ma di buona storia, di buona storia. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية مختصرة في يوم الخميس الموافق 14 من شهر ربيع الأول لعام 43,000، وهي الدورة العلمية 16 بعد 103، وتتضمن رسالتين من مجموع العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، والمسمى باللباب من مجموع نصائح وتوجيهات الشيخ ربيع للشباب. ونصيحتنا التي يوجهها العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، الأولى حول حديث ثلاث من كنا فيه وغيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخواني وأبنائي وأحبابي في الله لأجل ما يمكن أن نقوله في ضوء أصابح عاما. وقبل أفي بحق هذا العنوان فأجزئه إلى أحبابي، فأنصح نفسي وأبنائي من القربان تبارك وتعالى في رحمته.
وهذه أعظم تقوى وأعظم وصية يوصي بها العبد هي تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل هذه أعظم وصية يوصي بها
المرء إخوانه وطلابه، وهي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله. هذه الوصية التي جامعة ونافعة، وتقوى الله سبحانه وتعالى إذا أطلقت دخل فيها الدين كله، دخل فيها البر ودخل فيها الدين كله. فتقوى الله عز وجل هي الدين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أما التقوى مع البر، كان البر بامتثال الأوامر وفعلها، وكانت التقوى باجتناب النواهي والمحرمات، فبينهما عموما وخصوص. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. قال تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى. فالبر هو امتثال أوامره سبحانه وتعالى والقيام بالواجبات، والتقوى واجتناب النواهي سبحانه وتعالى. فأعظم وصية هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الى اصحابه كما جاء في الحديث الصحيح لما اوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقيل حيثما كنت ولقد امر الله سبحانه نبيا بكتابه عز وجل اتق الله قال سبحانه في سوره الاحزاب يا ايها النبي اتق الله لان عبد اذا اتقى الله سبحانه وتعالى صلح امره كله في عقيدته في عبادته في معاملته في اخلاقه في كل شيء. ولهذا فالعبد محتاج الى التقوى
مرتبطا بتقوى الله سبحانه وتعالى مرتبطا بشرع الله عز وجل. حصل بذلك الحياه السعيده وحصل بذلك الصلاح للامه والمجتمع. ولهذا عنوان اي موضوع واي اصلاح من اراد الاصلاح عنوان تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى حتى لو جرت الانهار من تحته وحتى لو جرت الخيرات فلن تحصل بركه. اذا عدمت التقوى لن تحصل بركه. قد يكون عندك كثره من الاموال كثره من الدخول وكثره من هذه الاشياء لكن ما تحصل بها بركه. وقد لا يكون عندك شيء من هذا وتحصل بركه. المهاجرون لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وتلقاهم اخوانهم من الانصار ماذا كان؟ ليس هناك ثروات كثيره وكبيره ولكن هناك تقوى لله سبحانه وتعالى. فيبذل الانصاري ما عنده للمهاجرين. يا اخي هذا مالي اقسمه فيما بيني وبينك. اقسمه فيما بيني وبينك لك نصفه ولي نصفه ولي نصفه. والمهاجري يقول بارك الله فيك ولكن دلني على السوق. فبينما الانصار يبذلون اذا بالمهاجرين يتعففون ولكن دلني على السوق وما وفق ان يعيش عاله على الانصار. فالمساله رجع الى تقوى الله سبحانه وتعالى. ماذا لو تقدمت الامه في جميع الميادين لكن من غير تقوى الله سبحانه وتعالى ما يحصل خير. لان الله سبحانه وتعالى ما خلق الحياه والموت الا ليبلونا اينا احسن عملا كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ويجعل على الانسان اولا ان يتقي الله. الشرك يتقي الله والطالب يتقي الله والمستمع يتقي الله الرجل يتقي الله كزوج والمراه تتقي الله كزوجه والاولاد يتقون الله سبحانه وتعالى. اتقي الله في اولادك اتقي الله في زوجك اتقي الله حتى فيما عندك من مماليك اتقي الله عز وجل فيما عندك من بهائم. ولهذا كانت ابوابا في الشريعه باب النفقه على الزوجه وعلى الاولاد وعلى المماليك وعلى البهائم. اتقي الله في البهائم التي عندك. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دخلت امراه النار فيها الرجل حبسته فيه الرجل حبسته لا هي التي اطعمتها ولا هي التي تركتها تاكل من خشاش الارض. اذا لم تتقي لا مع هره لا مع ولد لا مع زوجة لا مع جار لا مع مجتمع لا مع من تحت يديك اذا كنت مدير مؤسسه او غير ذلك لم تتق لا مع هره حبستها فلا هي التي اطعمتها ولا هي التي تركتها تاكل من خشاش الارض. فكانت النتيجه ماذا؟ انها ردبت بها في النار انها ردبت بها في النار. وفي المقابل امرأة بهي تتاجر بزوجها تدخل الجنة ويشكر الله عز وجل عملها بسقيا كلب. إذا وجد في إناء أحدنا فليغسله سبعا كما في حديث عبد الله بن مغفر في الصحيح عن أبي هريرة فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ومع ذلك لما صفته رحمة به وشفقة به كان جزاؤها من جنس عملها وكان الله عز وجل ارحم بها فشكر الله عز وجل لها فغفر الله سبحانه وتعالى. اذا الامر يرجع الى تقوى الله. فلو انطلق الناس وانطلق المجتمع من تقوى الله سبحانه وتعالى حصل الخير كله في اي ميدان في اي مجال من المجالات. اذا انطلقنا من تقوى الله سبحانه وتعالى حتى تقوى الله مع الاعداء تقوى الله مع الاعداء. نعم الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. وقال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعديلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اعدلوا هو اقرب للتقوى. حتى مع الخصوم حتى مع الخصوم مع الاعداء مع اليهود مع النصارى مع الوثنيين مع كل هؤلاء يتقي الله. لا نظلم ولا نعتدي ولا نضع سيفا على رقابهم الا سيفا مضبوطا بالكتاب الهادي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي نطق بالشهادة نطق بلا إله إلا الله قبل أن ينزل أسامة زيدا، لأنه ما تبدل الضربات حتى إذا علم أسامة رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، فقال أسامة وقتل، هذا ما قال إلا تعوده، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما قتلته أسامة، قال يا رسول الله إنما قال تعوده، يعني يبتعد أن الإسلام يكتب في قلبه مرة واحدة وهم يتبدلان الضربات. لكن ولو فإن هناك أحكاما ينبغي أن تراعى، فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ومرت أن يقاتل كما في الصحيح حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا عصم مني دماءهم وأموالهم، إذا قال ارفع سيفك ولا قال تعوذا فإنك لن تؤمر أن تمقر عن قلوب الناس، ودع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع المنافقين، والمنافقون قوم يظهرون كفرا ويظهرون إسلاما، لكن لا نطلع على ذلك ولا ندري عن هذا، ولهذا جرت أحكامهم في الدنيا على الظاهر، وأما صغائر فهو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تقوى الله عز وجل مع المنافقين فجرت الأحكام في الظاهر، تقوى الله مع الكفار فلا يجوز الإعتداء عليهم، لا نقتل وليدة ولا نقتل امرأة ولا نقتل شيخا كبيرا ولا نقتل عادا في صومعة وإن كانوا كفارا، إلا إذا قاتلوا، فإذا شاركوا وقاتلوا فقد بذلوا نفوسهم ورفعوا حصانة الإسلام عليهم بعدم قتلهم. فتقوى الله مع الرسول، تقوى الله مع أهل البدع، تقوى الله مع شيء والموجات شيء الروابط شيء، بل فرق الشيعة كل فرقة، هناك الغالي وهناك غير الغالي، هذا له حكم يبقى على الإسلام وهذا له حكم يخرج به من الإسلام، كل واحد يأخذ حقه ومستحقه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم وأمر بالعدل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة أهل علم وأهل عدل وأهل رحمة، أهل علم وأهل عدل وأهل رحمة. فلو جاء واحد يجعل الرحمة عدم الرد على المخالف نقول هذا على خلاف الشريعة، ولو جاء واحد يجعل العلم والعدل هو التجاوز مع المخالف ويقول هذا لا كرامة له فيستبيح كذبا عليه وافتراء عليه وتعدي عليه نقول أنت تعديت، فمن كتم علما فقد تعد، ومن تجاوز علما فقد تعد، والتجاوز يعود إلى الغلو وإلى الجبر. فإذا تجاوزت الحد في المأمور وزدت عن المأمور الشرعي فهذا غلو، وإن أنقصت عن هذا المأمور الشرعي فهذا هو الجفاء. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجافي، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يضع قواعد ولا أن يتكلم بكلمة إلا على وفق الدليل الشرعي، على وفق الدليل الشرعي، فلا تكون غاليا ولا تكون مجافيا، وإنما كن وسطا. والله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن كل أمر يرجع إلى ماذا يا إخواني؟ إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتقي له، وتقوى الله عز وجل تشمل ظاهرا وباطنا، ليست في ظاهر فقط دون باطن، وليست في باطن فقط دون ظاهر، ولهذا الكلمات سهلة على الألسن، لكن أين القلوب التي تختلف منها تلك الألسن؟ هي قلوب منيبة لله سبحانه وتعالى، خاضعة له، مستشعرة وقوفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أم هي فصاحة لسان يعجب الناس به ثم إن صاحبها ألد وألد الخصام؟ لا، هذا لا بد أن تكون تقوى الله عز وجل قائمة على الظاهر وعلى الباطن، على السر وعلى العلن، لأن يوم القيامة تبلى السرائر كما قال سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. فتقوى الله عز وجل وصية عظيمة، وصية جليلة، إذا كان الله قد أوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم إذن من أن يقال له اتقيه، حتى الذي يتقيه يقال له اتقيه، حتى الذي آمن يقال له آمن، لكن تقوى الله للمتقي إنما هي بقاء على ذلك وثبات على هذا واستمرار على هذا، والأمر بإيمان من آمن كذلك أيضا أمر أن يكمل إيمانه وأن يبقى عليه وأن يثبت عليه إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهم الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا آمنوا كملوا إيمانكم واثبتوا عليه وراعوا حق الله سبحانه وتعالى فيه وهكذا. فالمؤمن يقال له آمن والمتقي يقال له اتقي الله، لكن هذا معنى وهذا معنى. فالإنسان ليس أكبر من يقال له اتقي الله، ليس الإنسان أكبر من هذا، وليس الإنسان أكبر من أن يقال له زد في إيمانك، لأن الإيمان يزيد وينقص ويزيد بحيث لا يعلم هذه الزيادة إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كل مؤمن يحتاج إلى زيادة. نبي الله إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد في حاجة إلى زيادة الإيمان حتى ولو كان نبيا من أنبياء الله، فالإيمان يزيد حيث لا يعلم زيادته إلا هو سبحانه وتعالى، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، ويخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، وينقص حتى لا تبقى منه إلا ذرة. أخرج من قال في قلبي مثقال ذرة، قالوا حبة. تقوى الله عز وجل وصية عظيمة يا إخواني، وصية عظيمة، ولو لم نستفد هذا اليوم إلا هذه الوصية لكفانا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر وقوفنا بين يدي الله، وأن نستشعر أيضا عظمة هذا التشريع وعظمة هذا الدين، وأننا مكلفون بالدين. هذا الدين هو حقيقة الصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم، فعلى الإنسان أن يصححه وأن يحبره وأن يدعو إليه. لا يكون هم الإنسان يناقش واحدا في مسألة، ولا يكون إمام مسجد متقدم من ورائه راتبا. دين الله عظيم، دين الله لابد أن يأخذ بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بالقوة، يأخذ الإنسان دين الله عز وجل بقوة وينشره ويتحمل همه ويبلغه للناس. دين الله عز وجل، كم بذل المؤمنون مع الأنبياء في كل زمن من أزمان الأنبياء، كم بذلوا من مهاجي النفوس، كم بذلوا من الأموال، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بذلوا، كم قتل يوم أحد، كل هذا من أجل دين الله عز وجل. الصحابة الذين كانوا في بئر معونة قتلوا جميعا، هذا كله من أجل ما؟ من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، أن نتقي الله عز وجل في هذا الدين. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه قاعدة الأوامر والنواهي. أما الأوامر فإن الإنسان يأتي منها ما استطاع، وأما النواهي فإنه يجتنبها. إذن قاعدة في النواهي الاجتناب، والقاعدة في الأوامر أن يأتي منها الإنسان ما استطاع ما استطاع. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران شيء عند البخاري، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان إذا أمر بالأمر أتى منه ما استطاع، أتى منه ما استطاع. إذا لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعدة، فإن لم يستطع صلى على جنب. إذا لم يستطع الصيام فإن كان مرضه يرجى بوءه فعدة من أيام أخرى، وإذا كان لا يرجى بوءه بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الحج، فإنه على الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك الزكاة، مبناها على الملك للنصاب وأن يحول عليه الحول. فالأوامر كلها مبنى على الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا العلماء يفرقون بين ما يتجب به العبادة وبين تحصيل الوجوب، ففرق بين قاعدة الوجوب والواجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاتنا واجبة تتم بماذا؟ تتم بالطهارة، يبقى لابد من الطهارة. الطهارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الماء، يبقى لابد من الماء، فأنا أحصله. لكن إذا ما استطعت تحصيله فيسقط عني ذلك، وأنتقل إلى التيمم إذا كنت عاجزا عن استعماله أو لم أجده. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن لا يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. لكن الوجوب هذا لا يجب على الإنسان تحصيله، يعني أسعى في تحصيل مال لتجب علي الزكاة به، لا، ولا يجب علي تحصيل مال لأحج منه، إنما إذا حصل لي مال وجب علي هذا. ثم إذا كان معي مال فإنه يتعين علي شراء الراحلة ودفع المال في سبيل الحصيل ذلك حتى أصل، لأن حج لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالراحلة، التذكرة، حملة مع الناس، يبقى لابد أن أسعى في ذلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فإن هذا ليس في مستطاع الإنسان. الجهاد يجب مع القدرة البدنية، هل أنا يجب علي أن أحصل القدرة البدنية؟ إذا كان إنسان مريضا وكان أعمى وكان كذا خلاص هذا يرفع عنه. فقاعدة الأوامر مبناها على ماذا؟ على الإصلاح، الإنسان يتقي لها ما استطاع منه. قاعدة النواهي ما أقول اجتنب ما تستطيعه، بمعنى مثلا لو أن إنسانا يدخن أقول لو إذا كنت تعجز عن ترك الدخان كله وشربت نصف علبة أو سجارة أو شيء هذا يكفي، لا ما يقال هذا، اجتنب مباشرة، مخدرات تركها مباشرة. ولهذا مسألة يقولون بأن المخدرات هذه تحتاج إلى تدرج، حتى يدرس المخدرات تحتاج إلى تدرج حتى يترك الإنسان، هل هذا جائز؟ يعني الإنسان يأخذ شيئا من المخدرات هذه حتى ينتهي شيئا فشيئا، وجميع المصحات والمستشفيات تقوم على هذا؟ الجواب هذا لا يجوز، لأن التداوي المحرم لا يجوز، وإنما يلجؤون إلى هذا لقلة العزائم، فالذي يذهب إليهم هو مريض، مريض من جهة المخدرات بدنيا، ومريض من جهة المخدرات من قبل الشهوة، فلهذا لا يقدر على تركها لأنه يتعلق بها، فلهذا يقولون لو أتركها بماذا؟ بالتدرج. لكن لو عظم الإيمان وعظمت التقوى تركها فورا، تركها فورا. ولذا سئل اللجنة الدائمة عن هذا في التدرج في مسألة المخدرات، إذا كان الإنسان يتدرج يتركها، قالوا ما يجوز لأن هذا من التداوي المحرم، فلا نتداوى في ترك المخدرات ببعض المخدرات، اجتنب هذا ويعينك الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ومن يتكم عنه فاجتنبوه، ومن يتكم عنه فاجتنبوه. رجل يزني نقول اترك الزنا وانظر، يقول أنا لا أصبر على النساء، أو يقال له مارس العادة السرية، لا، حتى ولو كان بين رجل المرأة يقال له قل واترك هذا. فقاعدة النهي ماذا يا إخوان؟ مبناها على الاجتناب وعلى الترك، ولا يجوز الإنسان أن يأتي من النهي شيئا إلا إذا كان مكرها، واحد أكره على أن يأتي محرما، لكن ما يقال يترك المحرم على حسب الاستطاعة، لا، يترك المحرم كله، أما المأمور أما الواجب هذا الذي يأتي منه الإنسان حسب الاستطاعة، لأنه تكليف بفعل، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاه. أنا الآن رجل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا لو أنه طردنا الناس من هذا المسجد ماذا أصنع؟ أقاتل الناس؟ ما هو قاتل الناس لو أخذوا من هذا المسجد مثلا، يعني أو لو أني مثلا حيل بيني وبين الدعوة بأي شيء من الأشياء، فإذا أنتقل إلى ما هو أقل إلى ما هو أقل وهكذا، والله سبحانه وتعالى لا يكلفني. أو أصبت بمرض من الأمراض منعني من الجهاد، هل أتكبد المشاق أو أركب المخاطر من أجل هذا؟ لم يعد أمر علي. إنما إذا كان نهي فلا بد للإنسان أن ينتهي، فهذه قاعدة مهمة جدا، تفريق بين الأوامر والنواهي، تفريق بين الأوامر والنواهي، فالأوامر أتي منها ما استطعت، وأما النواهي فلا بد من أن تجتهد. هناك فرق أيضا بين الأوامر والنواهي فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بتحصيل أركان الصلاة أو شروطها أو العبادة وغير ذلك، من أن الأوامر إذا ترك الإنسان مأمورا به هو مثلا شرط فلا بد من تحصيله، أما إذا ارتكب الإنسان محظورا وكان جاهلا به فإن العبادة تصح. ولهذا فرق بين أن يصلي الإنسان في ثوب النجس وهو لا يدري وهو لا يعلم إلا بعد فراغ من الصلاة، وبين أن يصلي من غير طهارة ولا يعلم، ولا يبس نسي أو يشهد أنه يلزمه غسل اليدين مثلا، فهذا بعد صلاته لو رأيته صلى من غير طهارة أقول أعد الطهارة والصلاة. وأما هذا الذي صلى في ثوب النجس وبعد الصلاة اكتشف النجاسة أقول له صلاتك صحيح، والشرع قد فرق بين هذا وذلك. أما فيما يتعلق بالأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب اللمعة، قال له أعد ماذا؟ أعد الطهارة يعني توضأ ثم صلى، أمره صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن هذا لا يسقط بجهل ولا نسيان، لا بد من تحصيل. وأما النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفين عليه نجاسة، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأتم صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد. لا يفرق بين المأمور وتحصيله وبين المحظور واجتنابه. أما المأمور وتحصيله هذا لا يسقط بجهل أو نسيان، لا بد يأتي الإنسان به طالما أنه في الوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي أمر بإعادة صلاته، أمر بإعادة الصلاة لأنه كان في الوقت طبعا، فأمر بالإعادة، وإلى فما مضى فإن النبي ما أمر بالإعادة. فإذا يفرق أيضا بين فعل الأوامر واجتناب النواهي، نعم، أو فعل المأمور وتحصيل واجتناب المحظور، نعم وعليه جيد. يعني إذا كان التضرر، التضرر هذا كان حرم الخمر ولا ما حرم؟ طيب تمام، إلى أن وصلنا إلى فاشتربوه والتشريع انتهى، إنما تدرج حال التشريع، إنما الآن التدرج في الطرق أي بعد التشريع، فلا تدرج بعد التشريع، إنما التدرج هذا كان في التشريع.
أنا سأرقنا
إذا إذن التدرج هذا كان في التشريع، أما بعد التشريع فلا يقال فيه تدرج. إذا الواجب عليك أن أنت وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. بعد الأذان، بعد الأذان. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى وعظم حرمات الله سهل عليه ذلك، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإن أن تقرأه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا اتقى الله وانتهى عن هذا التدخيل وتركه لله، والله أصلا لو أنك أعطيته بالسجارة مليون جنيه فلا يمكن، لو تركها لله، لو تركها عند الخير هل يتصور أن يشربها متدرجا؟ ولهذا نقول لك هذه المستشفيات إنما تلجأ إلى التدرج، ليه؟ لأنك تتعامل مع قوم أسرتهم شهواتهم، فبالتالي يقول له كذا لين المتعلق، والتعلق هذا عنده إيحاء اللي هو متعلق بالشيء، لو أنه ترك الشيء هذا كأنه سيموت، فهم يتدرجون معه شيئا فيه. تدرج هذا من أجل عزيم الشهوة تعلقت، لكن بالله عليك أنت لو تركت الشيء لله سبحانه وتعالى خوفا من الله عز وجل، هل يتصور أن الإنسان لو ترك شيء خوفا لله سبحانه وتعالى يمكن أن يتدرج بهذا؟ أبدا، يموت ولا يشعر. أنت الآن تموت ولا تشعر، ما يمكن يشعر لك. ليه؟ لأن عندك تقوى الله، وحينئذ يعينك الله سبحانه وتعالى. في قصة الثلاثة نفر، ومنهم الذين أواهم النبيت إلى الغار، ومنهم هذا الرجل الذي تعلق بابنة عمه وقد روضها عن نفسه كثيرا ولكنها أبت حتى ألم بها سنة، فجاءت تطلب حاجتها فساومها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وهو يحبها أحب أشد ما يحب الرجال النساء، قالت لو تقل ولا تفض الخاتم إلا بحق، ماذا كان؟ قمت عنه. إذن هذا هو قمت عنه. فلا يتصور في رجل يتقي الله عز وجل إذا كان صاحب مخدرات أو صاحب تدخين أنه يبقى يشربها أو يتناول شيئا من هذه المحرمات، بل من اتقى الله سبحانه وتعالى انتهى عنها ولم يعد قلبه يتعلق به. نعم، شوف كده كلام ابن تيميه. نعم،
قال حفظه الله تعالى.
هذا فين يا محمد؟
قال انه باستطاعه كل انسان ان يجتنب المعاصي صغيره او كبيره مثلا، فلم يقيد هذه بالاستطاعه، فعليكم ايها الشباب.
انتبهتوا الشيخ ماذا قال؟ قال وانه باستطاعه كل انسان ان يجتنب المعاصي صغيره وكبيره فلم يقيد هذه بالاستطاعه، اللي هو ماذا؟ المحظور، اللي هو ماذا؟ المحرمات واجتناب المحرمات، لم يقيدها بماذا؟ بالاستطاعه، انما في الامر قال فعل ما استطعت. نعم.
وعليكم ايها الشباب بتقوى الله والاخلاص له واجتناب المحارم كبيرها وصغيرها والمحافظه على السنن والمستحبات فانها من الكمالات.
نعم، على الانسان يعني يحرص على الواجبات وعلى المستحبات، لأن كلها داخلة في أوامر الشريعة، فأوامر الشريعة إما أن تكون على وجه الوجوب وإما أن تكون على وجه الاستحباب. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بها الواجبات والمستحبات، كذلك النواهي يجتنبها سواء كانت للمحرمات أو كانت للمكروهات. نعم، حتى المباح يا أخوان في تقوى لله سبحانه وتعالى، حتى المباح، المباح من الأحكام التكليفية. صحيح أن المباح لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته، لكن المباح إذا انضم إليه غيره صار مستحبا، صار يتقرب به إنسان إلى ربه، الله مثلا مع الأهل أو كذا، هذا مباح. لكن لو أن الإنسان مثلا نوى بذلك إدخال السرور على أولاده وأبنائه، وأنه بذلك يربيهم، فإن الأولاد في حاجة إلى قسط من اللهو أيضا الذي يأنسون به وكذا، فإذا احتسب ذلك كان مرغبا في المشاعر وكان مستحبا. الطعام والشراب كذلك، إذا الإنسان استحضر بذلك التقوى على عبادة الله، النوم، اللباس، كل هذا. فعندنا المباح لا يتعلق بأمر ونهي لذاته، لكن يتعلق بأمر ونهي لغيره، فإذا اقترن به ما يجعله في باب الأوامر كان داخلا فيها، وإذا اقترن به ما يجعله في باب النواهي كان داخلا فيه. يبقى حتى المباح نحن ما نترك المباح بلا عبادة، إذا عبادتنا قليلة. هذا المباح لابد أن ندخل عليه النية التي بها يتحول هذا المباح إلى ماذا؟ إلى مطلوب شرعي، إلى مستحب وغير ذلك. ولهذا العلماء يقولون يفرق في المباح بين جنسه وبين أحاده، فلو أن إنسان ترك جنس المباحات هذا يأثم، جنس المباحات، لأنه ما تستقيم حياة بجنس المباحات، يعني واحد يترك الطعام والشراب واللباس كيف هذا. أما الأحاد أن الإنسان قد يترك هذا الشيء ويفعل هذا الشيء فمن المباحات، يعني يأخذ شيء من المباح أو يأخذ شيء من المباح، هذا ما في إشكال. فعلى الإنسان ألا يترك جانب المباح وإنما يدخل عليه نية تحولها إلى عبادة. ولهذا العلماء يقولون بالنية تتحول العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. فالعادة تحول عبادة بالنية، والعبادة إذا خلت من هذه النية لا يؤجر عليها الإنسان، لا يؤجر عليها الإنسان. نعم.
فإن حفظت على السنن والمستحبات فإنها من الكمالات، ورفع الله بها الدرجات، والحسنة الوحيدة يرفعها الله بها الدرجات. فما دامت إذا كان هناك كثير من الحسنات، وقد لاحظت على بعض الشباب أنهم يجتهدون في أداء السنن الرواتب، أما التطوعات المطلقة فلا أدري. فأوصيكم أيها الشباب،
يعني فلا أدري، فلا يجتهدون في أداء المسلم عليه أن يستغل وقته كله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع وقتا في ذلك. ولهذا كان النبي يتنفل في على راحلته لسفره، وكان لا يدع صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا التنفل، بل كان يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب ما أخفى عندي، فأوصيكم وعندكم بعض الصلاة إن شاء الله.